بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فارق كبير جدا بين الحكم والفتوى. فالحكم ما تضمنه خطاب الشرع، والفتوى ما بذله المجتهد في استخراج الحكم المناسب للواقعة المناسبة. وبالتالي طالما أن الوحي لا يتغير ولا يتبدل فإن الحكم لا يتغير ولا يتبدل، فإن الحكم لا يتغير ولا يتبدل. أما الفتوى فإنها تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، بل بتغير الطوائف وتغير الناس. ونضرب عدة أمثلة على هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. تضمن هذا الحديث حكما شرعيا، وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. العلماء لهم في هذه الآية مسلكان. المسلك الأول أن هذا الخطاب موجه إلى طائفة من الأمة، فعلى طائفة من الأمة أن يقيموا هذا الفرض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو قامت طائفة بهذا الواجب الشرعي لسقط الإثم عن ساري الأمة. ودليلهم في ذلك: ولتكن منكم. ومن هنا للتبعيض. فمعنى ذلك أن ذلك الواجب معلق على بعض الأمة، فلو قام بعض الأمة بهذا الواجب لسقط الإثم عن بقية الأمة. مثال ذلك أيضا من الواجبات الكفائية أو الفروض الكفائية: صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة ليست واجبة على أعيان المكلفين، ولكنها واجبة على طائفة منهم. فلو أن طائفة اجتمعت على الصلاة على المتوفى لأجزأ ذلك عن بقية الأمة. طلب الحرف والصناعات كلها من فروض الكفايات. فطلب الطب والتجارة والزراعة والهندسة والفلك والكيمياء والطبيعة الفيزياء، طلب هذه العلوم والتضلع بهذه الحرف والأخذ بهذه الفنون من جملة الفروض الكفائية. ولكن لابد أن نعلم ملحوظة مهمة جدا، أن من تلبس بالفرض الكفائي كان ذلك الفرض بالنسبة له فرضا عينيا. دي مسألة مهمة جدا. المتلبس بالفرض الكفائي كان تلبسه بالفرض الكفائي كان عينيا. افترضنا لو ان هناك مجموعه من المسلمين تخصصت في الطب، إذن هذه المجموعة يجب عليها عينا أن تبرع في الطب، لا أن تمارس الطب كحرفة أو آلة، لا، لابد أن تبرع في الطب. عندما نقرأ في كتب الحضارة الإسلامية يكاد العقل أن يقف، والله يكاد العقل أن يقف. هذه الإنجازات الخطيرة التي قدمها المسلمون الأوائل في مجال الطب أو في مجال الفيزياء أو في مجال الصناعات أو في مجال الهندسة والميكانيكا، تجد أمور عجيبة جدا. في عهد هارون الرشيد صنع المسلمون الساعة، صنع المسلمون الساعة، وكانت هناك 24 فرس، 24 فرس، فإذا مضت ساعة يدخل فرس إلى جوف هذه الساعة. حتى إن شارلمان ملك الإفرنج عندما رأى الساعة فر وجرى هاربا، ظن أن بها جنيا، ساعة تتحرك بنفسها. اخترع المسلمون في مجال الطب، ودي مسألة خطيرة جدا وعجيبة، أنواع الإبر، الإبر المستقيمة والمقوسة والمقعرة والمحدبة، وأنواع المقصات والجفت، هذا جفت مستعرض وهذا جفت مستطيل وهذا جفت مقوس وهذا جفت منقور وهذا جفت محدب. سبحان الله، ووقف المسلمون الأوائل على أنواع شتى من الأمراض، عرفوا الأورام وكيفية استئصالها، وعرفوا كذلك أمراض العظام وكيفية علاجها، وعرفوا كذلك الجراحات الدقيقة سواء في العيون، سواء في العيون أو جراحات الجهاز الهضمي أو النساء أو جراحات المسالك، ولهم في ذلك كتب ومصنفات. ولعل من المصنفات العجيبة التي تكلمت عن ذلك الأمر كتاب القانون لابن سينا. هذا رجل وإن كان فيه كلام خطير لأن اعتقاده فيه خطل وفساد، إلا أن ذلك الرجل ألف كتابا في الطب اسمه القانون، وكان ابن سينا في الطب أبرع من جالينوس. جالينوس بيسموه أبو الطب، رجل طبيب يوناني، كان ابن سينا أبرع منه. واكتشف المسلمون أيضا الدورة الدموية الصغرى والكبرى، واكتشف المسلمون أيضا عمل الطحال، عمل الطحال وعمل الكبد، وابتكر المسلمون أنواع عدة لعلاج البنكرياس وعلاج الكبد وعلاج الكلى. بل الأمر المدهش العجيب أنهم في باب الطب أيضا عرفوا العمليات الصغرى والكبرى، العمليات الصغرى والكبرى، وكانت لهم قوانين عجيبة. من هذه القوانين العجيبة أن الطبيب لا يمارس المهنة إلا بعد الاختبار، إلا بعد الاختبار، فإذا اختبر من الأطباء المتخصصين فهناك أطباء متخصصون في النساء والأطفال والأورام والبطن والعظام والأعصاب والنفسية، كل طبيب متخصص يمتحن هذا الطبيب، فإذا نجح في الاختبارات أعطوه إجازة أو شهادة هي إجازة ممارسة مهنة الطب. والعجيب أن هناك كتاب خطير جدا لمستشرقة ألمانية، هذه اسمها تغريد نولدكا، هذه المرأة ألفت كتاب اسم هذا الكتاب شمس العربي تسطع على أوروبا، شمس العربي تسطع على أوروبا. هذا الكتاب فيه صور ونماذج للإجازات التي كان يعطيها المتخصصون لتلاميذهم. يقال أن ابن زهر، وهذا كان من أكابر المتطببين في الأندلس، كان مجلسه يجلس على مكان عال، وكان خلفه اللوح التوضيحية فيها الأجزاء التشريحية، وكان أحيانا يأخذ طلبته إلى المقابر ليفحص بنفسه وإياهم الجثث وصور العظام، وله في ذلك كلام عجيب خالف فيه جميع الأطباء الذين سبقوه في الصفة التشريحية لعظام الإنسان، لا سيما عظمة الفك السفلى. عظمة الفك السفلى له كلام عجيب في ذلك. ابن زهر كان يجلس، ثم بعد ذلك يجلس تلاميذه، ثم بعد هؤلاء تلاميذ يجلس تلاميذ أقل منهم درجة، ثم تلاميذ أقل درجة، ثم تلاميذ أقل درجة. فإذا أتى المريض إلى مجلس الطب، وغالبا ما يكون ذلك المجلس في المستشفى التي تسمى بالنارستان. المستشفى في دولة المسلمين تعتبر كلية الطب، المستشفى كلية الطب. والعجب العجاب أن المريض إذا دخل المستشفى طعامه وشرابه ولباسه على الدولة، مش كده وبس، إذا خرج من المستشفى أخذ كسوة مناسبة وخمس قطع ذهبية، وكانت جراية بيته على الدولة. يعني فرضنا في المستشفى خمس شهور، مرات وعيال يأكلوا منين؟ الدولة، الدولة تأكل مرات وعيال، وهو أكله شربه ولبسه على حساب الدولة، وهو ماشي ياخد كسوة وخمس قطع ذهبية. سبحان الله، كلام ده في دولة الإسلام، هذا كلام في دولة الإسلام. فكان المريض يدخل في مجلس الطب على ابن زهر، يدخل على المجموعة الأولى، افترضنا عندي شوية مغص وعناية بتزغلل وداني بتصفر، فتلاميذ بقى أول تلاميذ يقولوا له إيه، اكتب له الروشت. فافترضنا الحالة صعبة، قال بيجي لي طفح جلدي وبيجي لي كذا وكذا، يقوم رافعينه لمين؟ للتلاميذ الأعلى منهم درجة. طيب التلاميذ الأعلى درجة لم يوفقوا في معرفة تشخيص المرض ووضع العلاج، يرفعوا لمين؟ الأعلى درجة، ثم الأعلى، ثم الأعلى، إلى أن يصل لمين؟ لابن زهر اللي هو كبير الأطباء في الأندلس في ذلك العصر، تخصص دقيق زي بالضبط عندنا، عندنا بتوع الامتياز. طيب الحالة صعبة شوية يبقى النواب، صعبة شوية يبقى للصف المعاون، يعني ايه مدرسين مساعدين، صعبة شوية يبقى المدرسين، صعبة يبقى الأستاذ، ماشي يبقى الأستاذ. نفس الطريقة كان يصنعها المسلمون أولا، هذا في مجال الطب. تشعر أن الطبيب المسلم كان يبذل جهدا كبيرا في خدمة الطب من خلال، أو في خدمة الدين من خلال الطب، وكانوا يصرحون بذلك، كانوا يصرحون بذلك، يقولون في كتاباتهم إنما أردنا إرضاء الله في الطب، أردنا إرضاء الله في الطب. هذا فهم جميل جدا. متى نصل إلى هذا الفهم الراقي؟ نريد إرضاء الله في الطب، وإرضاء الله في الهندسة، وإرضاء الله في الصيدلة. ننظر في الصيدلة، اكتشف المسلمون أنواع عدة من الأدوية والعقاقير، ولأول مرة في التاريخ توضع الأدوية والعقاقير في كبسولات، إما مغلفة وإما محلاة. مغلفة أو محلاة، عارفين كبسولات والحبوب، إما يجعلوا لها طبقة حلوة أو طبقة مغلفة. سبحان الله، أول من اخترع ذلك في العلاج المسلمون، أول من عرف التعقيم المسلمون. سبحان الله، التعقيم بالمعنى الطب الحديث، بالمعنى الطب الحديث. في مجال الصيدلة برع المسلمون، وهناك مؤلفات ابن البيطار، ابن البيطار هذا كان من أعظم الصيدليين العرب المسلمين، له مصنفات عجيبة، وهذا الرجل هو الذي علم أوروبا صناعة الصيدلة، فالصيدلة صناعة، علم أوروبا صناعة الصيدلة. عندما ننظر إلى محاولات المسلمين الأولى في الميكنة، حاول المسلمون صنع السيارات وكان ذلك في الأندلس، وحاول المسلمون صناعة الطائرات، وحاول المسلمون صناعة القاذفات، وحاول المسلمون صناعة القنابل، حاولوا ذلك، ولهم في ذلك مصنفات ومؤلفات، لهم في ذلك مصنفات ومؤلفات. ومحصلة القول أن المسلمين في كل باب من فروض الكفايات كانوا يبرعون فيه أيام براعة. يبقى ليس المطلوب على الأمة أن كلها تبرع في الطب، أو كلها تبرع في الهندسة، أو كلها تبرع في الزراعة، أو كلها تبرع في الفلك، أو كلها تبرع في التجارة أبدا، ولكن يطلب من طائفة من المسلمين أن يتخصصوا في الطب، أو يتخصصوا في الفلك، أو يتخصصوا في التكنولوجيا، أو يتخصصوا في صناعة الطائرات والصواريخ والأسلحة الثقيلة والخفيفة. إذا تخصصات صاحب التخصص عند معالجته لتخصصه، تخصصه بالنسبة له فرض إيه؟ فرض إيه؟ عين. إذا أنا بخترع آلات، ببتكر أجهزة، وأنا في ذلك مطيع لله، يبقى حالي بالضبط زي حال اللي بيصلي بقيم الليل. سبحان الله، حالي زي حال اللي بيصلي ويقيم الليل، لأن بيقيم الليل بيطيع ربنا بالصلاة، وأنا أطيع الله بماذا؟ بالابتكار والاكتشاف وتقوية المسلمين، وهكذا في كل نظير. إذا كان المسلمون يعلمون أن أسلافهم كانوا أئمة في علم الأصول والحديث واللغة والمصطلح والتاريخ والرجال واللغة وغير ذلك والعقيدة وغير ذلك، فإنهم كانوا أئمة في سائر المهن والصناعات، كانوا أئمة